إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا إن شاء الله نستأنف ما كنا عليه من قبل من جرد عديد من الكتب مطالعة وتعليقا حسب ما يلزم، عملنا في ذلك التفقه في الدين والاستفادة من تراث وعلم أئمتنا وسلفنا رحمة الله عليهم، والقراءة الأهمية بالغة، وبالأخص قراءة كتب السلف رضوان الله عليهم بشتى أنواعها، فإن هذا لما دل عليه قول الله عز وجل: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وما من شك أن اتباع سيرتهم وترسم طريقتهم يحتاج إلى مطالعة ما كانوا عليه. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، واتبع سبيل من أناب إلي. فبهذه الطريقة تعرف سبيلهم وعقيدتهم ودعوتهم وأخلاقهم ومكارمهم، وهي حياة العلم. وكنا اخترنا، يعني قد مضينا على عديد من فيما مضى، نسأل الله التوفيق، وفي هذه المرحلة إن شاء الله نسير بدءا بكتاب الإمام الصابوني عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وتقرأ إن شاء الله ترجمته قبل ذلك، ثم ندخل في المتن نسأل الله التوفيق.
ونحن في هذا اليوم 12 من ربيع الأول لعام 1447 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبدأ بقراءة كتاب اعتقاد السلف وأهل الحديث للإمام الصابوني رحمه الله تعالى، على شيخنا الجليل العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه وفي أهله وولده وماله، نفعنا الله بعلمه وأطال الله في عمره في طاعته، فنسأل الله أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، ونعوذ بعظمته أن يغتال من تحته. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام العلامة الصابوني رحمه الله، قال رحمه الله: الإمام العلامة القدوة المفسر المذكر المحدث شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن عابد ابن عامر النيسابوري الصابوني، ولد 73 وأول مجلس عقده للوعظ إثر قتل أبيه في 82، وهو ابن تسع سنين. حدث عن أبي سعيد عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب وأبي بكر بن مهران وأبي محمد المخلد وأبي طاهر ابن خزيمة وأبي الحسين الخفاف وعبد الرحمن بن أبي شريح وزاهر بن أحمد الفقيه وطبقتهم ومن بعدهم. حدث عنه الكتاني وعلي بن الحسين ونجاء بن أحمد وأبو القاسم بن أبي العلاء والبيهقي وابنه عبد الرحمن بن إسماعيل، وخلق آخرهم أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي. وقال أبو بكر البيهقي: حدثنا إمام المسلمين حقًا وشيخ الإسلام صدقًا أبو عثمان الصابوني، ثم ذكر حكايةً. وقال أبو عبد الله المالكي: أبو عثمان ممن شهدت له أعيان الرجال بالكمال في الحفظ والتفسير. وقال عبد الغافر في السياق: الأستاذ أبو عثمان إسماعيل الصابوني شيخ الإسلام المفسر المحدث الواعظ أوحد وقته في طريقه، وعظ المسلمين 70 سنة، وخطب وصلى في الجامع نحو من 20 سنة، وكان حافظاً كثير السماع والتصانيف، حريصاً على العلم. سمع بنيسابور وهراه وسرخس والحجاز والشام والجبال، وحدث بخراسان والهند وجرجان والشام والثغور والحجاز والقدس، ورزق العز والجاه في الدين والدنيا، وكان جمالاً للبلد مقبولاً عند الموافق والمخالف، وسيف السنة ودامغ البدعة. وكان أبوه الإمام أبو نصر محمد أبو نصر من كبار الواعظين بنيسابور، ففتك به لأجل المذهب، وقتل فأقعد ابنه هذا ابن 9 سنين فأقعد بمجلس الوعظ، وحضره أئمة الوقت، وأخذ الإمام أبو الطيب الصعلوكي في ترتيبه وتهيئة شأنه، وكان يحضر مجلسه هو والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والأستاذ أبو بكر بن فورك، ويعجبون من كمال ذكائه وحسن إيراده حتى صار إلى ما صار إليه. وكان مشتغلا بكثرة العبادة والطاعات حتى كان يضرب به المثل. قال الحسين بن محمد الكتبي في تاريخه: في المحرم توفي أبو عثمان 49 و400، وقال السلفي في معجم السفر: سمعت الحسن بن أبي الحر بسلماس يقول: قدم أبو عثمان الصابوني بعد حجه ومعه أخوه أبو يعلى في أتباع ودواب، فنزل على جدي أحمد بن يوسف الهلالي، فقام بجميع مؤنه، وكان يعقد المجلس كل يوم، وافتتن الناس به، وكان أخوه في دعابة، فسمعت أبا عثمان يقول: وقت أن ودع الناس: يا أهل سلماس، لي عندكم أشهر أعظ وأنا في التفسير آية وما يتعلق بها، ولو بقيت عندكم تمام سنة لما تعرضت لغيرها، والحمد لله. قال عبد الغفار في تاريخه: حكى الثقات أن أبا عثمان كان يعظ، فدفع إليه كتاب ورد من بخارى مشتمل على ذكر وباء عظيم بها ليدعوا لهم، ووصف في الكتاب أن رجلا أعطى خبازا درهما فكان يزن والصانع يخبز والمشتري واقف، فمات ثلاثتهم في ساعة. فلما قرأ الكتاب هاله ذلك واستقرأ من القارئ: أفأمن الذين مكروا السيئات الآيات ونظائرها، وبالغ في التخويف والتحذير، وأثر ذلك فيه وتغير، وغلبه وجع البطن، وأنزل من المنبر يصيح من الوجع، فحمل إلى حمام، فبقي إلى قريب المغرب يتقلب ظهراً لبطن، وبقي أسبوعاً لا ينفعه علاج، فأوصى وودع أولاده ومات. وصلي عليه عقيب عصر الجمعة 4 المحرم، وصلى عليه ابنه أبو بكر ثم أخوه أبو يعلى. وأطلب عبد الغافر في وصفه وأسهب، إلى أن قال: وقرأت في كتاب كتبه زين الإسلام من طوس في التعزية لشيخ الإسلام: أليس لم يجسر مفتر أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقته؟ أليست السنة كانت بمكانه منصورة، والبدعة لفرط حشمته مقهورة؟ أليس كان داعيا إلى الله هاديا عباد الله شابا لا صبوة له؟ كهلا لا كبوة له، شيخا لا هفوة له. يا أصحاب المحابر وطئوا رحالكم، قد غيب من كان عليه إلمامكم. ويا أرباب المنابر أعظم الله أجوركم، فقد مضى سيدكم وإمامكم. قال الكتاني: ما رأيت شيخا في معنى أبي عثمان زهدا وعلما، كان يحفظ من كل فن لا يقعد به شيء، وكان يحفظ التفسير من كتب كثيرة، وكان من حفاظ الحديث. قلت: ولقد كان من أئمة الأثر، له مصنف في السنة واعتقاد السلف، ما رآه منصف إلا واعترف له. قال معمر بن الفاخر: سمعت عبد الرشيد بن ناصر الواعظ بمكة، سمعت إسماعيل بن عبد الغافر قال: سمعت الإمام أبا المعالي الجويني يقول: كنت بمكة أتردد في المذاهب، رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي: عليك باعتقاد ابن الصابوني. قال عبد الغافر: وما قيل ومما قيل في أبي عثمان قول الإمام أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي أودى الإمام الحبر إسماعيل، لهفي عليه ليس منه بديل، بكت السماء والأرض يوم وفاته، وبكى عليه الوحي والتنزيل، والشمس والقمر المنير تناوحا حزنا عليه وللنجوم عويل، والأرض خاشعة تبكي شجوها، ويلي تولوا ويلي تولول أين إسماعيل؟ أين الإمام الفرد في آدابه؟ ما إن له في العالمين عديل. لا يخدعنك من الحياة، فإنها تلهي وتنسي والمنى تضليل. وتأهبا للموت قبل نزوله، فالموت حتم والبقاء قليل.
هذا نسبته إلى الصابون كذكر حبل.
وفي الأنساب للسمعاني رحمه الله قال: الصابوني بفتح الصاد المهملة وضم الباء الموحدة وفي آخرها النون. هذه النسبة إلى عمل الصابون. وبيت كبير بني سابور الصابونية، لعل بعض أيدادهم عمل الصابون فعرفوا به، منهم أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عابد الصابوني المعروف بشيخ الإسلام، كان إماماً مفسراً محدثاً فقيهاً واعظاً خطيباً، أوحد وقته في طريقته، وعظ المسلمين في مجالس التذكير 60 سنة، وخطب على منبر نيسابور نحواً من 20 سنة. سمع أبا طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبا سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الرازي وأبا بكر محمد بن عبد الله بن زكريا الجوزقي وأبا محمد الحسن بن أحمد المخلدي وأبا سعيد محمد بن الحسين بن موسى السمسار وأبا بكر أحمد بن الحسين بن مهران المقرئ، وأستاذه الحاكم أبا عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ بن نيسابور، وأبا علي زاهر بن أحمد الفقيه بسرخس، وأبا معاذ الشاه بن عبد الرحمن بن مأمون الهروي وغيرهم. سمع منه جماعة من أقرانه مثل أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي وجماعة سواه. روى لي عنه أبو بكر عبد الغفار بن محمد بن الحسين الشيروي وأبو سعد الحسن بن محمد بن محمود بن سورة التميمي وأبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الفراوي وأبو بكر يحيى بن عبد الرحيم الليكي. وسمع منه الحديث: عالم لا يحصون بخراسان إلى غزنة وبلاد الهند وبجرجان وطربستان والثغور إلى حران والشام وببيت المقدس والحجاز وبلاد أذربيجان. وكانت ولادته في سنة 73، ووفاته في المحرم من سنة 49، ودفن بمدرسته بسكة حرب بجنب أبيه. وزرت قبره ما لا أحصيه كثرة، ورأيت أثر الإجابة لكل دعاء دعوته، ثم والله 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 يغفر له. وأخوه أبو يعلى إسحاق بن عبد الرحمن الصابوني قال: ورأيت أثر الإجابة لكل دعاء دعوته، ثم والله والله يغفر له. وأخوه أبو يعلى إسحاق بن عبد الرحمن الصابوني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: عقيدة أصحاب الحديث حملة الحق لتبليغه للخلق في صفات الله. قلت: وبالله التوفيق، إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية، ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله، أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقله العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الفقرة أو هذه الفقرات فيها جملة فوائد. أولاً، عقيدة أصحاب الحديث، فهو الحديث هم حملة الحديث العاملون به، وهم أهل السنة. فإذا أطلق أهل الحديث المقصود بهم العاملون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المطبقون له، وهم حملة الحق لا لمجرد التكثر ولكن للعمل به وتبليغه اتباعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والذي أنزله الله عليه هو الكتاب والسنة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، بلغ عني ولو آية. شأن العلم حمله لتبليغه والعمل به، والقرآن حجة لك أو عليك، فإن عمل به وبلغه كان ممن يرفعه الله بذلك، ويدفع الله عن الأمة بسبب ذلك شرا كثيرا. وهو تبليغه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومن النصيحة، ومن التواصي بالحق التواصي بالصبر، وبذلك أرسل الله رسوله. قال الله سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا المشركين. موضوع هذا الكتاب في صفات الله، وقد استرسل في مواضع مهمة، ولكن هذا هو الأصل. قال: في صفات الله، ثم قال: قلت وبالله التوفيق، أي أطلب توفيق الله بعونه وتوفيقه، فما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إن أصحاب الحديث، إن أصحاب الحديث الذين هم السلف في القرون الثلاثة، ومن سلك سبيلهم سابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وليس المقصود من أصحاب الحديث الذين اقتصروا على مجرد سماعه دون العمل به، ولكن يشمل الأخذ بالحديث ونقل الحديث والعمل بالحديث واتباع الحديث وحفظ الحديث وما كان من هذا ظاهرا وباطنا، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وغيره. قوله المتمسكين به يفيد هذا المعنى، أنه لا يطلق كلمة أهل الحديث إلا على من كان عالما به عاملا به. وهذا كقول النبي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به يوم القيامة، تقدمه البقرة وآل عمران تحاجنا صاحبهما. فلا يكون الإنسان من أهل القرآن إلا إذا اتصف بهذه الصفة، أهله الذين كانوا يعملون به، لا بمجرد حفظ ولا بمجرد عمل في القرآن بتفسير أو غيره، ليس يعني بجانب الحفظ. فيطلب هكذا في الحديث،
الحديث العاملون به. حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم، هذا طريقة السلف، الدعاء للسابقين استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، استغفار لهم مطلوب والدعاء للأحياء مطلوب، وتعاون البر والتقوى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن أجل من يتعاون معهم أحياء وأمواتا بالدعاء لهم أهل الحديث وأهل السنة وأهل الهدى، واتبع سبيل من أناب إلي، ألا هذا ساروا، والقرآن دال عليه، يشهدون لله تعالى بالوحدانية بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات على تفصيل واسع في هذا، وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، يدون أنه رسول الله وأنه نبي الله كما دلت عليه الأدلة، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا وبشيرا ونذيرا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وبشيرا ونذيرا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهذه إلماحة إلى الفرق بين النبوة والرسالة، بين النبوة والرسالة. وبذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله بتفصيل جيد إن شاء الله يضاف عند يعني كتابة هذه التعليقات من كتاب النبوة، التفريق بين النبي والرسول لقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم حين علم حديث البراء، حين علم الأمة أذكار النوم قال: ونبيك الذي أرسلت، قال: ورسولك الذي أرسلت، قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فأراد البراء أن يستذكرها فقال: ورسولك الذي أرسلت، فقال: ونبيك، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أن يقول: ونبيك الذي أرسلت. والشاهد من ذلك التفريق بينهما، هذا هو الأصل كما سيأتي إن شاء الله من كلام ابن تيمية في موضعه. ويعرفون ربهم بصفاته، الله له صفات تليق بجلاله كما له أسماء تليق بجلاله سبحانه وتعالى التي نطق بها وحيه. ما يعرفونه، ما تعرف الأسماء والصفات بالعقل، تسمع تعرف بالكتاب وبالسنة، وهو أعلم بنفسه من غيره، ونبيه يبلغ عنه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كانت أسماء الله لا تؤخذ إلا من الكتاب كما أبانه الله سبحانه عن نفسه، أو من السنة كما أوحاها لنبيه، ولا يجوز أن يتعدى ذلك، فهي توقيفية، أسماء الصفات توقيفية، لكنها في الحق توقيفية للة وفية. وللرسول قال: وتنزيله، نطق به وحيه وتنزيله، وحيه شامل الكتاب والسنة، وتنزيله الكتاب شامل الكتاب والسنة. وهذا يدل أن الوحي منزل من الله سبحانه وتعالى، وهذا إثبات لعلو الله على عرشه أنه في السماء، أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم كما سبق أنه كلام رسول وحي، على ما وردت الأخبار الصحاح. وأيضا لا تثبت الأسماء والصفات إلا بالأدلة الثابتة، فلا يأتى إلى حديث ضعيف يقال هذا ثبت يثبت صفة، حديث لا يثبت لا يعمل به. وأما الأسماء والصفات فإنها لابد فيها من ما ثبت سواء لذاته أو لغيره، حتى الحديث الحسن تثبت به الأسماء والصفات، حسن لذاته أو لغيره. ونقلة العدول، هذا هو الضابط الثابت، ما اتصل اسناده بالعدل الثابت عند الضابط، عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معلّا. ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، على نحو ما سبق.
قال رحمه الله تعالى: ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، فيقولون إنه خلق آدم بيده، كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين، تحريف المعتزلة الجهمية أهلكهم الله،
والجهمية،
تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله. ولا يكيفونهما بكيف، أو يشبهونها بأيدي المخلوقين، تشبيه المشبهة خذلهم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا في هذه الفقرة عقيدة أهل السنة التي ينقلها، ثم اعلموا أن هذا الكتاب الأصل فيه نقل الإجماع، عقيدة أهل السنة عقيدة السلف. فإذا قال يعني قولا معناه نقله عن السلف، وكذا السنة الكرماني، فهذه عقيدة أهل السنة، هذه عقيدة السلف، إجماع أهل السنة في هذا الباب هم الحجة وفي غيره. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. قال ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، على طريقة المشبهة أنهم يقولون يد الله كيدي، وجه الله كوجهي، ذات الله كذاتي، هكذا. هذا لا يجوز. داود الجواربي قال كان يقول أثبت لله كل جارحة فيها إلا الفرج واللحية، طلبه ولي الأمر لقتله فشرد ما أهلكه الله. فالصفات التشبيه ينقسم إلى قسمين: تشبيه الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق، وهذا يتضمن التنقيص لله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو كفر، كفر بالله، كفر مخرج من الملة. تشبيه الخالق بالمخلوق كفر، لأنه تنقص، يتضمن التنقص لله سبحانه وتعالى وتعطيل مدلولات الأدلة. والثاني من التشبيه تشبيه النصارى، وهو تشبيه عيسى بالله. قالت اليهود عزير من الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وأيضا هم يقولون هو الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فشبهوا المسيح بالله سبحانه وتعالى، ورفعوا المخلوق إلى الخالق، إلى شبه الخالق. قالوا وتشبيه المتأخرين أسوأ حالا، فأولئك غلاة غلوا في بشر فرفعوه، وأولئك ضلال تنقصوا رب العالمين حتى جعلوه في مستوى الآدميين الذين هم المشبهة. عرفتم؟ التشبيه ينقسم إلى قسمين: تشبيه المخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه المشبهة والضلال من المعتزلة أمثالهم. والنوع الثاني تشبيه المخلوق بالخالق والغلو فيه ورفعه إلى مستوى أنه رب، كما فعلت النصارى. يقول إنه خلق آدم بيده، السنة يقول إن الله خلق آدم بيده، هذا تمييز لآدم، ميزه الله وكرمه وخلقه بيده، لو كان بقدرته اشترك معه غيره، الله على كل شيء قدير. كما نص سبحانه على قوله عز وجل من قائل قال يا إبليس، وهذا يا حرف نداء، هذا يتكلم بحرف وصوت، يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إثبات صفة اليدين لله كما يليق بجلاله، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ثم رد رحمة الله عليه على من يؤول هاتين الصفتين، هذه الصفة بالقدرتين، يعني هل ما لله إلا قدرتان؟ والله لا كل شيء قدير بالقدرة، أو يعولها بالنعمة، وهل ليس لله إلا نعمتان؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم الله كثيرة، ما بكم من نعمة فمن الله. قالوا لا يحرفون الكلام عن مواضعه، تأويل اليدين بالقدرتين أو بالنعمتين تحريف، بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف للمعتزلة، تحريف المعتزلة والجهمية، أهلكهم الله. من طريقة السلف رضوان الله عليه الدعاء على أهل الأهواء أن يخمد الله فتنتهم، أن يخمدهم الله، أن قاتلهم الله أن يوفكون في كتاب الله. ولا يكيفونهما بكيف، يعني يقول على كيفية كذا، صفة الله على كيفية كذا، يد الله على كيفية كذا، وجه الله على كيفية كذا، نزول الله على كيفية كذا، لا الصفات الذاتية ولا الفعلية. أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله، شبهة خذلهم الله. تقدم النهي عن التشبيه، والتكييف أن يقول على كيفية كذا، يد الله كيفية كذا، وهذا كله لا يجوز. الإمام مالك سئل عن ذلك قال كيف مجهول، الاستواء معلوم، الكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا زنديقا يقول للسائل هذا. هذا يدل على أن السؤال عن الكيف صادر عن توهم تشبيه الله سبحانه وتعالى أو عن تعطيل، وكلا الأمرين كفر بالله سبحانه وتعالى ورد للأدلة بعده.
قال رحمه الله تعالى: وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
قالوا كمثله، الكاف صلة والتشبيه، ليس مثله شيء، أصلها صلة وتشبيه وتوكيد، كاف صلة وتوكيد، ما يتأدبون ما يقولون الزائدة لعظيم معناها في كتاب الله، ولكن يقصدون أنها صلة وتوكيد. أصل الكلام ليس مثله شيء، وإلا صار ليس مثل مثله شيء، لأن الكاف للتشبيه، نبه على ذلك ابن أبي العز. نعم.
وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله: لما خلقت بيدي، وقوله: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذكر اليد، كخبر محاجة موسى آدم، وقوله له: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ومثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خلق الله الفردوس بيده.
الحديث الأول: خلق الله آدم بيده وأسجد له، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، تعرف أنه الصحيحين. وأما الحديثان اللذان بعده فيهما ضعف، لكن هو يذكرها باعتبار أنها تضاف إلى غيرها من الأدلة، وأن هذه الصفة ثابتة بالكتاب والسنة، فجعلها في الباب. وقوله في هذا: وردت الأخبار، قال الأخبار يقال الأحاديث يقال الآثار، دين النبي محمد إخباره لنعم المطية الآثار، ولا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، فيقال لها الأخبار ويقال لها الأحاديث ويقال لها السنن ويقال لها الآثار، عدة ألفاظ. أخبار الصحاح أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بذكر اليد، فهو يقول: أنا أثبت هذه الصفة لله بالكتاب وبالسنة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالذي يريد أن يعطل ذلك عطل مدلول الكتاب والسنة، وكفى بذلك ضلالا.
وزرت قبره مالا أحصيه كثرة، ورأيت أثر الإجابة لكل دعاء دعوته، ثم والله يغفره. وما يلزم أن يكون دعاء عند القبر، لكن دعاء له ورآه، يعني زار قبره كل مرة ورأى أن أثر دعائه أنه قد استجيب في دعائه للسمعاني، وليس معناه أنه زار قبره ودعا عند القبر. زرت قبره ما لا أحصيه كثرة، ورأيت أثر الإجابة لكل داعي عند دعوته، رأيته لا يلزم أنه إنما دعا في ذلك الموضوع.